لكم عنوان المحاضرة هو المصلحة وتطبيقاتها في البيوع. وإذا تأملنا الشرع الحنيف، إذا تأملنا شرعنا المبارك الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم، وجدنا أن الشرع يدور مع المصلحة حيثما دارت، فإذا وجدت المصلحة فثم شرع الله، وإذا انتفت المصلحة فلا شرع لله سبحانه وتعالى في ذلك القضية، بمعنى أنه لا نحكم على هذه القضية بحكم إيجابي وإنما بحكم سلبي. فالشرع فحواه وما فيه كله مصلحة، فما من صغيرة ولا كبيرة في شرعنا إلا وهو موصوف بأنه مصلحة ومنفعة، فما من خير إلا جاء القرآن وجاءت السنة بالدلالة عليه، وما من شر إلا وجاء الكتاب وجاءت السنة بالنهي عنه. وهذا موجود في قول الله عز وجل في سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة. ما هي صفاته؟ يأمرهم بالمعروف. وما هو المعروف؟ كل ما عرف حسنه وفضله في الشرع. والمنكر كل ما علم قبحه في الفطرة والعقل والشرع. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات من المناكح والأطعمة، ويحرم عليهم الخبائث، كل ما ليس حسنا بل هو قبيح، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت في أعناقهم. وإذا يعني وقفنا مع نصوص الشرع الدالة على المصلحة لطالبنا المجلس كثيرا، يعني مهو بمجلس واحد، مجلس ومجلسين وثلاثة وأربعة. ويكفيك قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: الشرع أمر بجلب المصالح وتحصيلها وتكثيرها، ونهى عن جلب المفاسد وأمر بتقريرها بتقليلها. ولذلك ابن العربي رحمه الله تعالى الإمام المالكي يقول: لم يفهم الشريعة من لم يفهم المصلحة. لم يفهم، شوفوا الكلمة الدقيقة جدا والعظيمة، لم يفهم الشريعة من لم يفهم المصلحة ولا رأى تخصيص العلة. والعز بن عبد السلام رحمه الله تعالى كان يقول: الدين كله جلب للمصالح ودفع للمفاسد، بل إن الدين كله هو جلب المصالح، لأن درء المفاسد هو بعينه جلب للمصلحة والمنفعة. فعاد الدين كله إلى المصلحة. إذن هذه قضية كبيرة وقضية عظيمة، ينبغي للفقيه وللمفتي ولطالب العلم أن يجعلها في صدره دائما وأن يتأملها، فكل قضية تعرض عليه ينظر فيها من جوانب عدة. من إحدى الجوانب العظيمة هو النظر في مصلحة هذه الواقعة ومصلحة كلامه وما يؤول إليه كلامه من مصلحة ومفسدة. إذن هذه القضية قضية عظيمة جدا، ولا نستطيع أن نأتي بها كلها في هذا المجلس. كما لا يخفى عليكم عنوان المحاضرة: المصلحة وتطبيقاتها في البيوع. وهذا العنوان عنوان مركب يقابله شيء يعرف بالمفرد. من يعرف الفرق بين المركب والمفرد؟ أحسنت، أيوة، أن جبتها بالمعنى. هم يقولون: المركب ما دل جزءه على جزء معناه. المركب ما دل جزءه على جزء معناه. والمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه. وهذه يعني أنا وقفت عندها كثيرا لأنكم ستحتاجون إليها، يذكرها العلماء دائما فهي مفيدة. المركب، المركب نفس ما ذكر أخوكم يعني من كلمتين، ودل جزءه على جزء معناه. مثلا خلنا أخذ مثال أصول الفقه. طيب يا شباب، هذا جزء وهذا جزء، دل جزءه على جزء معناه، يعني أن هذا أصول الفقه مكون من جزئين، أحد هذين الجزئين له شراكة في المعنى، يدل على المعنى. يعني لما تسمع الفقه غير لما تسمع أصول الفقه، أليس كذلك؟ إذن هذا الجزء دل على جزء المعنى المراد بالكلية. أما المفرد مثل زيد لا يدل جزءه على جزء معناه، مثلا الزاي ما لها معنى في زيد، صح ولا لا؟ الياء ما لها معنى، الدال ما لها معنى، بمجموعها لها معنى. واضح يا مشايخ؟ لكن هذه لو فصلناها يكون لها كل واحدة لها معنى. واضح يا إخوان؟ إذن المصلحة وتطبيقاتها في البيوع معنيان، أليس كذلك؟ عندنا المصلحة وعندنا البيوع. ولا يعرف المركب حتى نفككه إلى مفردين، نقول مصلحة والبيوع، حتى نعرف ما المراد بالمصلحة وما المراد بتطبيقاتها في البيوع. إذا لم تعرف المصلحة وتعريفها، ولم تعرف البيع وتعريفه، لن تعرف هذا المركب ما المراد منه، أليس كذلك؟ إيه نعم. كما يقول الأخضري: مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد، فأول وهو المركب ما دل جزءه على جزء معناه بعكس ما تلا وهو المفرد. واضح يا إخوان؟ هذا تستفيدون منه كثيرا في أصول، مثلا تعريف أصول الفقه، تعريف القواعد الفقهية، دائما كلمتين وكل كلمة وكل جزء له أثر في المسمى وفي المعنى. واضح يا مشايخ؟ طيب، محاور هذه المحاضرة هو محوران أساسيان، أولهما المصلحة وهو أحد مفردات عنوان المحاضرة، وسنتكلم عنه في محاور إن شاء الله سريعا، اللي هو تعريف المصلحة لغة واصطلاحا، ونشأة هذا الاصطلاح، وأقسام المصلحة، وحجية المصلحة، وأهم النظريات القائمة بالمصلحة، مجال العمل بالمصلحة، وضوابط العمل بالمصلحة. المحور الثاني هو محور يتعلق بالمفرد الثاني في هذا المركب، وهو البيوع، وسنتكلم إن شاء الله عن تعريفه وعن أقسامه وعن مشروعيته وبعض التطبيقات التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى لها علاقة بالمصلحة، يعني بناها الفقهاء، بنى الفقهاء القول بجوازها بناء على المصلحة. والمصلحة بالمناسبة هو أحد الأدلة الشرعية، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها بإذن الله عز وجل. طيب، تعريف المصلحة. المصلحة لغة المنفعة، فكل منفعة تسمى مصلحة، سواء كانت شرعية أو غير شرعية. شرعية مثل البيع والشراء والوصية والهبة، كل هذه فيها منافع للإنسان فتسمى مصلحة. أو كانت غير شرعية مثل بيع الخمر، الإنسان لما يبيع الخمر يكسب فلوس ولا ما يكسب؟ يكسب فلوس، هذه منفعة ولا مو منفعة؟ لكنها منفعة ومصلحة ملغاة كما سيأتي. إذا المصلحة في اللغة هو مطلق المنفعة، أي منفعة تسمى مصلحة، أو هي ضد الفساد، وهذا المعنى المجازي للمصلحة، المعنى الحقيقي لها هو المنفعة، والمعنى المجازي هو ضد الفساد. وإن شاء الله إذا أنتم كملتوا الماجستير والدكتوراه ستحتاجون إلى معرفة التعاريف وكيف استخراجها وكيفية استخراجها وما هو المعنى الحقيقي منها والمجازي. دائما إذا أردت أن تعرف مفردا وهو في كتب اللغة فله معان مجازية ومعان حقيقية، وكيف يعرفها الإنسان؟ يعرفها بالقرائن، بالخبرة الطويلة في كتب اللغة، استعمال اللغوي وهكذا. فدائما كل مثلا يجيك ابن فارس رحمه الله تعالى يقول لك هذه الكلمة لها أربع معاني أو خمس معاني، ليست كلها حقيقية، وإنما منها ما هو حقيقي ومنها ما هو مجازي. واضح يا أخوان؟ انتبهوا لهذا، وهذا يقع فيه يعني كثير من الناس لا ينتبه له. عندك معنى حقيقي ثم بعد ذلك تأتي المعاني المجازية. طيب، ثم قال اصطلاحا، قد ذكرنا أن أحسن تعريف هو تعريف الخوارزمي رحمه الله تعالى الذي نقله الزركشي. الزركشي له كتاب شو اسمه؟ البحر المحيط، وهذا من الكتب العظيمة والموسوعية في أصول الفقه. طيب، قال هي المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفسدة عن الخلق. هو عرفها، عرف المصلحة. ما هي المصلحة في الشرع؟ احنا ذكرنا أن المصلحة في اللغة إيش؟ المنفعة، مطلق المنفعة. طيب، ما هي المصلحة في الاصطلاح؟ لا، هي أخص من هذا المعنى المطلق. هي المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد، وهذا ينتهي إليه تعريف الخوارزمي، ونزيد قيد أو جلب المصلحة. طيب، من يعرف ما هو مقصود الشرع؟ المصلحة أن تحافظ على مقصود الشرع. ما هو مقصود الشرع؟ لا، من يعرف؟ الشرع له مقاصد صح؟ ما هي؟ ها، ما لكم لا تنطقون؟ اجتهد عادي. الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة، وهذا بوب عليه البخاري رحمه الله باب السؤال في العلم، والسؤال في العلم يجوز إذا كان عندك رجل تظن أنه ثقة إن شاء الله يردك إلى الصواب. ابن عمر رضي الله عنه يقول: كنت مع أبي في عند النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أخبروني عن شجر مثل المؤمن. قال ابن عمر: أو أخبروني عن شجرة مثل المؤمن. قال ابن عمر: فخاض الناس في شجر البوادي، يعني قالوا السدرة وقالوا الرمث وقالوا، ووقع في نفسي أنها النخلة لأنها كالمؤمن، لأن المؤمن طيب ظاهرا وباطنا، وكذلك النخلة. قال: فسكت احتراما لكبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فلما أخبر أباه عمر قال: والله وددت أنك أجبت أن لي مثل كذا وكذا وكذا. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل الصحابة، أليس كذلك؟ فأنتم اجتهدوا، اللي تعرفه قوله، واللي ما تعرفه اجتهد فيه. طيب، ها، ما هو مقصود الشرع؟ طيب، ها، آخر، حنا رغبناكم وذكرناكم أحاديث لكن لا تنطقون، ها؟ يعني قريب يعني، ها، تمام، أنت يعني قريب حول الحمى. طيب، مقصود الشرع ذكر الغزالي رحمه الله تعالى هو المحافظة على الكليات الخمس. عاد هذه سهلة، ما هي الكليات الخمس؟ ها، أول شيء الدين والنفس والعقل والمال والنسل، أفضل من العرض. واضح؟ هذه خمسة هي كليات الشريعة. المصلحة هو أن نحافظ على هذه الكليات. طيب، مثاله المحافظة على النفس. الشريعة لما رأت أن النفس لها منزلة عالية، لهدم الكعبة أهون من إراقة دم امرئ مسلم، أحاطت هذا المفهوم بعدة سياجات مهمة، منها حرمة القتل، منها تعظيم شأن القاتل، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. هذه الأشياء مصالح تحافظ على هذا المقصود وهو حفظ النفس. طيب، حفظ المال، يلا أنا بيّنت لكم حفظ النفس. حفظ المال كيف يكون؟ أحسنت، تحريم الربا. بعد، أحسنت، تحريم السرقة. وبعد في عقوبة، مو تحريم بس، اللي هي قطع اليد. فهذه مصالح حافظت عليها الشريعة بتقرير هذه الأحكام وبثها. واضح يا أخوان؟ إذن المصلحة هي المحافظة على مقصود الشارع. الغزالي ذكر هذه الخمسة، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تعقبه وقال لا، المصالح تربو على الخمسة هذه، هنالك مصالح ليست الخمسة فقط وإنما أشياء أخرى غير هذه الخمسة، وهو بحث يعني يحسن الرجوع إليه لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. طيب، واضح التعريف الاصطلاحي؟ طيب، نشأة مصطلح المصلحة والمراد بها المصلحة المرسلة، متى نشأ هذا المصطلح؟ هم شوفوا دائما العلوم، كل العلوم، النحو، الصرف، البلاغة، الفقه، الحديث، هو موجود في الشريعة، لكن نشأت مدارس صنفت هذه العلوم ووضعتها في مصطلحات. واضح يا أخوة؟ فلما نقول المصلحة، متى نشأت المصلحة، مو معناتها أن المصلحة مو موجودة في الشرع، لا موجودة، لكن متى ظهر هذا اللفظ، هذا الاصطلاح متى ظهر؟ مثلا الحديث الحسن، تدرسون علوم حديث صح؟ من أظهره وأشاعه؟ ها؟ لا، نبي واحد، هو واحد منهم، الترمذي، أحسنت، هو الذي أشاعه، مع أنه موجود، يعني البخاري رحمه الله تعالى كان يقول هذا حديث حسن في التاريخ الكبير وله إطلاقات مثل هذه، وكذلك الإمام أحمد، لكن أشاع هذا المصطلح ونشره الإمام الترمذي، وكذلك الحال في المصلحة. المصلحة جاءت في كلام الإمام مالك رضي الله عنه ورحمه، المصلحة كعموم، لكن احنا نريد المصلحة المرسلة لأنها هي المهمة. نشأت المصلحة المرسلة مع الإمام الجويني رحمه الله تعالى، كما ذكر الدكتور نعيم في كتابه المصلحة المرسلة، دراسة في نشأة المصطلح وتطور مفهومه، وصل إلى نتيجة إلى أن أول من أنشأ هذه الفكرة وهي المصلحة هو الإمام الجويني رحمه الله تعالى، لكنه ما سماها بالمصلحة، وإنما سماها المصلحة المرسلة، وإنما سماها بالمعاني المرسلة. أما الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه المنخول سماها المصلحة المرسلة. طيب، ما هي كتب الغزالي؟ احنا قلنا المنخول، ما هي كتب الغزالي في الأصول؟ أحسنت، في مجلدين، وأيضا شفاء العليل هذا في القياس، وكتاب الثالث المنخول، وله كتاب في المنطق اسمه معيار العلم أو المعيار، وله كتب أخرى في الفقه وفي علم الكلام. واضح يا أخوان؟ طيب، أقسام المصلحة، المصلحة تنقسم إلى أقسام كثيرة، وقد ذكرت لكم أهم الأقسام. القسم الأول هو المصلحة من حيث اعتبار الشارع لها، يعني أن المصلحة تنقسم إلى أقسام من حيث نظر الشارع إلى هذه المصلحة، هل هي مصلحة حقيقية؟ هل هي مصلحة باطلة؟ هل هي مصلحة ملغاة؟ هل هي مصلحة صحيحة؟ هل هي مصلحة لم يتكلم عنها الشرع؟ واضح يا أخوان؟ هذا التقسيم الأول، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أو تنقسم إلى ثلاثة أقسام المصلحة، فيه تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المصلحة المعتبرة، وهي التي اعتبرها الشارع، نص عليها الشارع، مثل أحل الله البيع وحرم الربا، أحل الله البيع، جزاك الله خير، هذه مصلحة معتبرة. ها؟ نعم، أحسنت، لكن احنا نتكلم الآن عن الأحكام، من الأحكام ما نص عليه الشرع وذكر أن فيه مصلحة، مثل البيع. أحد يأتيني مثال آخر؟ كتابة الدين، نعم، ليش؟ حتى لا يفضل النزاع. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، والأمر فيه للإرشاد كما هو قول جمهور المفسرين. واضح يا مشايخ؟ إذن سنتتبع أحكام كثيرة ونجد أن الشرع قد أمر بها والمصلحة فيها معتبرة. إذا لما تسمع المصلحة المعتبرة ما معناها؟ يا شيخ،
المصلحة المعتبرة،
إيه،
المصلحة العامة في كل الناس
كده، يعني
اللي
أقرها الشارع،
أقرها
واضح؟ تمام. ضدها هو المصلحة الملغاة التي جاء الشرع بإلغائها وعدم إقرارها، مثل الربا، بيع الخمر، أحسنت. كذلك الشيخ أحسنت، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وهكذا، لما تنطوي عليه هذه الأشياء من مفاسد عظيمة. فهذه مصلحة، مثلا بيع الخنزير مصلحة، ليس كذلك؟ أن فيه دراهم، فيه فلوس. بيع الخمر فيه مال، أكل الربا فيه مال أيضا، وهذه منافع في النظر القاصر، لكنها في نظر الشرع ليست بمنافع، وإنما إثمها أكبر من نفعها كما أخبر الله عز وجل في كتابه. طيب، القسم الثالث المصلحة المرسلة. المصلحة المرسلة هي التي فيها الشأن والكلام، وهي التي لم يأمر بها الشرع ولم ينهى عنها. مثلا، أو خليكم أنتم تجيبون المثال، يلا. لم يأمر بها ولم ينهى عنها، سكت عنها. لا، في عمومات يمكن تندرج تحتها، بس أنواع الرياضة، لعب الطائرة مثلا، مصلحة مرسلة ولا لا؟ لأن فيه تنشيط للبدن لكنه لم يأمر به الشرع ولم ينهى عنه. طيب،
قوانين المرور.
أحسنت، ما شاء الله. القوانين التي يسنها ولي الأمر وفيها مصلحة، هذه أمر بها الشرع، قال لك إذا جت الإشارة حمراء وقف، وإذا كانت خضراء توكل على الله. فيه؟ ما فيه، لكنها مصلحة مرسلة، يعني لم يأمر بها الشرع ولم ينهى عنها، وهي مصلحة. لأن لو خلينا الشوارع بدون إشارات، تلاحظون حتى إذا خربت الإشارة الدنيا تنعفس، أليس كذلك؟ أيوة. ففيها مصلحة، وجدنا أن فيها مصلحة، لكن في الحقيقة الشرع ما أمر بها ولا نهى عنها، وإنما سكت عنها ووكلها إلى الناس ينظرون فيها إلى مصالحهم. واضح يا مشايخ؟ طيب، أحسنتم. وتنقسم من حيث القوة إلى ضرورية وحاجية وتحسينية. وإذا تأملنا في كتب الفقهاء رحمهم الله تعالى، نجد أن التعريف للمصلحة الضرورية والمصلحة الحاجية والتحسينية تعريف ثقيلة جدا، ولا يكاد يضبط الإنسان فيها المصلحة الحاجية والمصلحة الضرورية والتحسينية. وما ذكرته هو أحسن تعريف إن شاء الله، ولا يشكل عليك شيء من المصالح الحاجية أو التحسينية أو الضرورية. طيب، ما هي المصلحة الضرورية؟ نقول المصلحة الضرورية ما يقع في تركها ضرر، ما يقع في تركها ضرر ولا يقوم غيرها مقامها. يعني لما تسمع أن هذه الحاجة ضرورية فاعلم، الأقلام تعبانة شوي، يلا ما علي، عادي. طيب، ما علي، هو مكتوب عند الشباب، مكتوب عند الأخوات، واضح؟ إذا المصلحة الضرورية ما يقع في تركها ضرر ولا يقوم غيرها مقامها. مثاله أكل الميتة، إنسان في صحراء وقد جاع وظمأ ولم يجد أمامه إلا ميتة، والميتة ما هي الميتة؟ يعني الفطيس. حلو. غيره، هذا التعريف العامي، التعريف الاصطلاحي. ما حصل فيه خلل، إما من جهة الفاعل في التذكية، واضح، كالمشرك، أو لم تذكى في الفعل، أو من جهة الفعل بأنها لم تذكى، واضح؟ إما ما حصل فيها خلل، إما من جهة الفاعل أو جهة الفعل في التذكية، مثل المشرك ذبيحته لا تحل، أو مثلا ما يسمي، أو في الفعل بأن يضربها على رأسها أو يضعها في صاعق، واضح؟ أو ماتت حتف أنفها، لا من جهة الفعل ولا من جهة الفاعل. الشاهد وجد هذه الميتة خروف ميت لم يذكى زكاة شرعية، الآن هذا حرام أليس كذلك؟ أي نعم، لكن الشرع أباحه للضرورة. ما هي الضرورة؟ نجي عاد نطبق المثال على التعريف. ما يقع في تركها ضرر، يعني أن الإنسان إذا لم يأكل هذه الشاة وقع في ضرر، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأنه قد يهلك أو يذهب عضو من أعضائه. والأمر الثاني ويقوم ولا يقوم غيرها مقامها، يعني في شيء ثاني يأكله ويقوم مقام الميتة أو لا يوجد؟ لا يوجد. إذا وصل إلى هذه الحالة سميت حالته ضرورة، والشرع أتى بإقرار مثل هذه المصلحة الضرورية التي يقع في تركها ضرر ها ولا يقوم غيرها مقامها. الحاجية نفس الكلام، يقع في تركها ضرر لكن غيرها يقوم مقامها، يعني الإنسان إذا تركها وقع في ضرر شديد أو في ضيق شديد ويقوم غيرها مقامها، الضرورة ما يقوم غيرها مقامها. أما الحاجة ها يا أخوان يقوم غيرها مقامها. مثاله نعم تمام، بنك ايش؟ نعم ايوه احسنت، يعني يكون عنده حاجه شديده الى هذا المبلغ لكن يقوم غيرها مقامها، اللي هو الامر الثاني. طبعا عليها ان يذهب الى الثاني ولا يذهب الى الاول، واضح يا اخوان؟ اذا المصلحه الحاجيه يقع في تركها ضرر ها ويقوم غيرها مقامها. نضرب مثال اسهل من ذلك، مثاله السياره، هل هي ضروره ام حاجه؟ حاجه، لان الانسان اذا ما عنده سياره لا شك انه ها سيتعب وسيضيق عليه العيش، خصوصا اذا كان عنده عائله وعنده ابناء يوديهم ويجيبهم يمرضون، فحاجه. طيب ليش ما قلنا ضروره؟ لانه يقوم غيرها مقامها، يقدر يركب سيكل ليس كذلك، يقدر يركب قاري، يقدر يمشي على رجله وهكذا، فيقوم غيرها مقامها. طيب الحين اعطيكم مثال، قولي هو حاجة ولا ضرورة؟ الزواج حاجة أم ضرورة؟ ما رأيكم؟
لأن ما يكون مكانها مقام.
طيب لا، نقول كما قال الفقهاء أنها حاجة. ليش؟ أن قديما كان في بدال المرأة أمة، فيقوم بدل المرأة الأمة، وإذا لم يستطع أن يتزوج عليه بالصوم، ففي خيارات أخرى. يعني دائما إذا كان في خيارات أخرى لا تقول ضرورة، قول حاجة. إذا ما في إلا خيار واحد ها سمى ضرورة. طيب والتحسين؟ لا، التحسين عاد لا يقع في تركه ضرر لكنه يذهب ويفوت السعة والراحة. مثلا الإنسان يقدر يركب ديتسن ويقدر يركب ها لاند كروزر ها او مثلا رنج. الرنج تحسيني وليس حاجي او ضروري، بخلاف الديتسن فهي ها حاجي، قد يكون حاجي لانه يقوم غيرها مقامها فتسمى حاجي، ليس كذلك؟ اذا انت ترفه عاد وتدور الرفاهيه نسمي هذه المصلحه مصلحه تحسينيه لانها تدعو الى السعه والى الدعه والى الراحه، واضح يا مشايخ؟ طيب وتنقسم أيضا إلى ثلاثة أقسام من حيث شمولها للأفراد والآحاد، فتنقسم إلى مصلحة عامة وهي لجميع الناس، أو مصلحة خاصة بطائفة بأهل صنعة معينة، أو مصلحة خاصة. إذا سمعتم تحرير محل النزاع معناه أن تذكر مواطن الاتفاق. أحسنت، عمل أهل المدينة مثل إجماع الأئمة، لكن فيه مصلحة. نقطوا المصحف ولم يكن منقطا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، واضح يا مشايخ؟ عمر ضمن الصناع اللي هم الأجراء، ضمنهم عمر رضي الله عنه، تضمينه لهم مصلحة. أبو بكر قبل وفاته ولا الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أبو بكر قبل وفاته ولا عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه الخلافة، والنبي قبل وفاته لم يولي أحدا وإنما أشار إشارات، لكن هذه مصلحة وأجمعت عليها الأمة بعد ذلك. مثاله نافع بن عبد الحارث اشترى لعمر سجن يسجن فيه المخالفين المجرمين الذين عليهم عقوبات، ولم يكن السجن موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه أدلة كثيرة تدل على جواز العمل بالمصلحة المرسلة. ولذلك قال في المراقي: نقبله لعمل الصحابة، يقول الناظم: نقبله لعمل الصحابة كالنقط للمصحف والكتابة، تولية الصديق للفاروق وهدم جدار المسجد للضيق، وذكر أشياء أخرى. الشاهد أن الصحابة رضي الله عنهم عملوا بالمصلحة المرسلة، فيدل على أنها حجة، وذكرنا أدلة أخرى. نكتفي بهذا الدليل حتى لا يطول بنا المقام. أدلة المانعين، قال المانعون لو كان هذه المصلحة، لو كانت هذه المصلحة معتبرة لتكلم بها الشرع، والله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين الله كامل، وحينئذ هذه المصالح التي لم ينطق بها الشرع ليست بحجة. لماذا؟ لأن الدين كامل. واضح يا مشايخ؟ نقول: نعم كلامكم صحيح، لكن هذه المصالح غالبا ما تندرج في أصل كلي للشريعة، فهي بالأخير من شرع الله عز وجل. فمثلا الإشارة كما ذكرنا مصلحة مرسلة، ندرجها في ماذا؟ ها، في حفظ النفوس. لأن الإنسان لو كانت الإشارات موجودة الناس راح تدعم بعضها البعض، فهنالك أصل كلي أدرجنا فيه هذه المصلحة المعينة. لأن كما ذكرنا أن المصلحة المرسلة لم يشهد لعينها أو لإلغائها الشرع، لكن شهد لجنسها. واضح يا مشايخ؟ أي نعم. وهي ليست كالقياس، القياس هو أن تلحق جزئيا بجزئي، مثل نلحق خمر العنب بخمر الشعير بعلة الإسكار، هذا جزئي وهذا جزئي. لكن المصلحة المرسلة هو إلحاق جزئي بكلي، فالإشارة أمر جزئي لكن حفظ النفس أمر كلي، ويفرق بينهما بهذا، بين القياس وبين المصلحة المرسلة. طيب، يعني النظريات هذه ودي أخذها ودي ما أخذها، أنها راح يطول بنا المقام هكذا، لكن نأخذها على عجالة. القائلين بالحجة، القائلين بأن المصلحة المرسلة حجة، ذكروا نظريات للعمل بهذه المصلحة. هل كل مصلحة يعمل بها أم لا؟ الغزالي رحمه الله تعالى، المؤسس لهذا المصطلح أو الذي أذاع هذا المصطلح ونشره، عنده نظرية في المصلحة المرسلة. يقول: لا يعمل بالمصلحة المرسلة، القلم اللي جبته وينش، إلا إذا كانت: واحد، ضرورية، اثنين، عامة، ثلاثة، قطعية. واضح يا مشايخ؟ الغزالي يقول أن المصلحة المرسلة حجة، لكن لا يعمل بها إلا إذا كانت ضرورية. طيب لو كانت حاجية يعمل أو لا يعمل؟ لا يعمل. تحسينية لا يعمل عند الغزالي. 2 أن تكون عامة، فلو كانت خاصة لواحد لابد أن تكون عامة لجميع المسلمين هذه المصلحة حتى يعمل بها، فإذا كانت خاصة لا يعمل بها، قطعية فإذا كانت ظنية لا يعمل بها. هذا رأي الغزالي رحمه الله تعالى، وهي نظرية مهمة بنيت عليها بعد ذلك أحكام ومسائل. وفي نظرية الطوفي رحمه الله تعالى، وهي تقديم المصلحة على النص، وهو يعبر بهذا رحمه الله تعالى، لكن الصواب أن ملخص قوله هو تخصيص العموم بالمصلحة المرسلة، ومذكور الكلام والتفصيل أدعه لكم. 3 هي النظرية المعاصرة، وهي نظرية مصطفى الزرقى رحمه الله تعالى، يرى أن المصلحة المرسلة أعم من الاستحسان. من يعرف ما هو الاستحسان؟ جبته مقوزه
الشيخ، يستحسن الشيء يعني؟
لا ما يصير. هذا الاستحسان بالهوى والتشهي هذا محرم بالإجماع. يعني أنت قريب. أيوة قريب أنت. نعم أحسنت، يعني أنت قريب جدا. يقول الأصوليون أن الاستحسان هو العدول بالمسألة عن حكم نظائرها لدليل خاص. يعني عندنا مسألة مفروض تكون هذه المسألة مثل المسائل اللي في صورتها، لكن أخرجناها عن هذا السياق لمصلحة أو لقرينة. مثاله بيع المعدوم. بيع المعدوم شنو حكمه؟ ما يجوز تبيع شيء مو موجود. تقول إن شاء الله لو ولدت الناقة وهي ما ليست بحامل، لو ولدت احملت ولدت أبيعك ما في بطنها، هذا بيع معدوم، يجوز لا يجوز؟ واضح يا أخوان؟ فبيع المعدوم الأصل فيه المصلحة المرسلة لها أنواع كثيرة، من أنواعها الاستحسان، فالاستحسان أخص من المصلحة المرسلة، هذه نظرية الزرقاء رحمه الله تعالى. طيب، ونختم بقول القرافي في المصلحة باقي البيوع. طيب، القرافي رحمه الله تعالى ذكر، عندكم النص، هذا نص مهم جدا، احنا ذكرنا أن المصلحة المرسلة فيها خلاف، صح؟ قلنا أن الحنفية والشافعية لا يرون العمل بها، والمالكية والحنابلة يرون العمل بها، والمالكية أكثر من الحنابلة، لكن شهاب الدين القرافي الإمام المالكي رحمه الله له نص عزيز يقول: وإذا تفقدت المذاهب وجدتهم إذا قاسوا أو جمعوا أو فرقوا بين المسألتين لا يطلبون شاهدا بالاعتبار لذلك المعنى الذي جمعوا أو فرقوا، بل يكتفون بمطلق المناسبة، وهذا هو المصلحة موجودة معي، وهذا هو المصلحة المرسلة، فهي حينئذ في جميع المذاهب. يرى الإمام القرافي رحمه الله تعالى أن هذا الخلاف خلاف نظري، لكن التطبيق العملي في المذاهب كلها هو العمل بالمصلحة، وهذا واقع وصحيح. فإذا نظرت في فقه الحنفية وجدتهم يستحسنون للمصلحة، وإذا نظرت في الشافعية في فقه الشافعية وجدتهم يعملون بالمصلحة، فالقول بأن فيها خلاف هذا لعله يكون قولا نظريا وليس حقيقيا. طيب، ضوابط العمل بالمصلحة: ليس كل مصلحة مرسلة يعمل بها، لا بد أن تضبط بضوابط. الضابط الأول أن لا تخالف نصا ولا إجماعا، يعني ما تجيب مصلحة تخالف النص، مثل ما ذكرنا بيع الخمر مصلحة لكن الشرع نهى عنه فلا يجوز. ومن الطرائف أن يحيى ابن يحيى الليثي الإمام المالكي راوي الموطأ كان مفتي عند عبد الرحمن بن الحكم الأمير الأموي في الأندلس أو الخليفة الأموي في الأندلس، وكان هذا الخليفة دائما ما يطأ في رمضان، وإذا قالوا عليك شيء قال اعتقنا العبد، لأن الذي يطأ في رمضان إما إما عتق رقبة ها أو شهرين متتابعين أو طعام 60 مسكينا. وهو الخليفة عنده من العبيد والإماء ما الله به عليم. فإذا وطأ ماذا يصنع؟ يعتق. فسأل يحيى بن يحيى الليثي سئل في ذلك فقال لا يجوز لأمير المؤمنين أن يعتق، فإذا وطئ فعليه الصيام. واضح؟ لأنه جربه شافه دائما يطأ ودائما يعتق. فرد عليه الفقهاء. لماذا يا أخوان رد عليه الفقهاء؟ هو كلام صراحة من جهة المصلحة والتأديب كلام قوي، أليس كذلك؟ أن تؤدب الخليفة حتى لا يعبث في دين الله عز وجل، والأمر صار عنده سهل، فتأديبا له تلجئه إلى ها الصيام. لكن الفقهاء ردوا عليه. لماذا يا أخوان؟ أحسنت، لأن هذه المصلحة مخالفة لنص سوى فيه النبي بين الأمير والحقير، بين الغني والفقير، أليس كذلك؟ فحينئذ هذه المصلحة ملغات، مع أنها تكون في نظرنا نحن القاصر قد تكون مصلحة يعني صحيحة، لكنها ليست بصحيحة لأنها مخالفة للنص. طيب، الثاني أن تعود على مقاصد الشريعة بالحفظ والصيانة. من شروط المصلحة أيضا أن تعود على مقاصد الشريعة بالحفظ والصيانة. فمثلا بيع الخمر يعود على مقاصد الشريعة بالإبطال، حيث يذهب عقول الناس، فمن مقاصد الشريعة حفظ العقل. الضابط الثالث أن لا تكون المصلحة في الأحكام التقديرية، مثل أو في المقدرات، مثل الحدود ومثل الكفارات ونحو ذلك. طيب، ألا تعارضها مصلحة أرجح منها، فإذا جاءتنا مصلحتان نقدم المصلحة الأعلى. ألا تكون المصلحة وهمية وإنما تكون مصلحة حقيقية. طيب يا إخوان، ننتقل إلى المفردة الثانية سريعا، لأني حسبت أني أطلت عليكم، لأني أحسب أني أطلت عليكم. تعريف البيع. البيع في اللغة هو مبادلة شيء بشيء، وأما في الاصطلاح فهو مبادلة مال بمال معين أو في الذمة أو مباح بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. هذا والله يبي قصة بس سريعا يا أخوان. مبادلة مال بمال، لما أشتري منك بضاعة وأعطيك فلوس هذا بيع، لأنه مبادلة مال بمال. لكن المال هذا قد يكون معينا، مثل بعتك هذه الكاميرا، هذا معين يشار إليه. أو في الذمة، في الذمة ليس معين وإنما موصوف. لو أقول مثلا بعتك سيارتي، سيارتي الحين في المصافط، لكن شفتها لا تكون معينة وإنما موصوف، أقول لك سيارتي برادو موديل كذا كذا كذا. واضح يا إخوان؟ هذا يسمى في الذمة. أو مثلا أعطيك 1000 دينار بكرة، طلع 1000 قدامه، لا لم يخرج 1000 أمامه وإنما قال سأعطيك إياها غدا، هذا يسمى في الذمة. طيب، أو منفعة مباحة، هذه الدار معينة ليس كذلك؟ لما أجي أقول بعتك هذه القاعة هذا معين، لكن لما أقول بعتك الانتفاع بهذه القاعة، ما هو الانتفاع بهذه القاعة؟ أن يجلس فيها طلاب العلم فيتعلمون العلم أو يسكنون فيها، هذه منفعة هذه العين. واضح يا إخوان؟ لكل عين منفعة. فمثلا منفعة المظلة هذه عين، شنو منفعتها؟ الاستظلال. هذه الدار ما هي منفعتها؟ السكنة أو التدريس أو نحو ذلك. السيارة ما هي منفعتها؟ النقل. واضح يا مشايخ؟ فهذه عليكم السلام ورحمة الله. فهذه الأعيان هي منافع قد يقع فيها البيع. فأقول مثلا اشتريت من الشيخ هذه القاعة، اشتريت الانتفاع بها، الجدار يملكه الشيخ لكن المنفعة أنا الذي يملكها. يصح أو لا يصح؟ يصح.
نفس التأجير يعني؟
لا، التأجير غير.
تأجير
غير التأجير، لأنه ينقضي، أما البيع ما ينقضي، يدخل في الملك. مع أنه بيع منافع أحسنت، لكنها لمدة، أما البيع للأبد. خلاص يا مشايخ؟ بمثل أحدهما اللي هي أقسام البيع، وإن شاء الله أنكم تعرفونها يعني، على التأبيد اللي هو يخرج بها الإجارة، غير ربا وقرض. الربا بيع لكنه ليس بيعا شرعيا، والقرض بيع ولا مبيع؟ الأصل أنه كان بيع، لأنها 1000 دينار بألف دينار، لكن جازت إرفاقا وهي ليست من البيع حكما. واضح؟ طيب أقسام البيع، أقسام البيع، البيع ينقسم إلى أقسام. طبعا المشروعية واضحة، والبيع ينقسم إلى أقسام، بيع عين بعين تسعة، أو بيع عين بدين، أو بيع عين بمنفعة، وهكذا. طيب ما هو الفارق بين الثمن والمثمن؟ من يعرف يفرق بين الثمن والمثمن؟ حلو، يعني أحسنت. من إذا أردت أن تعرف الثمن، لأن مرات الثمن يكون سلعة، أقول لك بعتك سيارتي بسيارتي، طيب وإيش المبيع وإيش الثمن؟ كيف أعرفه؟ بالباء. إذا دخلت الباء على الاسم الذي بعدها فهو الثمن. إذا قلت لك بعتك سيارتي بسيارتي، أيهما الثمن والمثمن؟ السيارة الأولى المثمن اللي هو المبيع السلعة، والثمن سيارتي أنا لأني دخلت عليها الباء. واضح يا مشايخ؟ طيب، وله أقسام كما ذكرنا، يعني ما أظن يمدينا نذكرها حتى ندخل في ما هو أهم. طيب، البيوع المبنية على، ونختم بهذا المحور، البيوع المبنية على المصلحة. البيع كله، بل كما ذكرنا الشرع كله مبني على المصلحة، لكن أردنا من هذا الفصل هي البيوع المبنية على المصلحة المرسلة، يعني من أدلتها المصلحة المرسلة. طيب، أولها السلم، جاء في الحديث الأمر به، وتشريعه أيضا من المصالح، وهو بيع موصوف بالذمة مؤجل مقبوض في مجلس العقد. السلم مثاله، الشيخ اسمك الكريم؟ الشيخ عبد اللطيف. أجي الشيخ عبد اللطيف عنده مزرعة، فأقول، لا أقول هذه المزرعة، وإنما أقول أريد منك 10 كيلو تمر، تعطيني إياها بعد شهرين. تمام يا مشايخ؟ بيع موصوف في الذمة، يعني الآن الشيخ عبد اللطيف يبيعني شيء موصوف في الذمة، ليس معين. اللي قلنا حنا المعين هذا، الموصوف في الذمة اللي هو نصفه ليس أمام أعيننا. فيقول أنا سأبيعك 10 كيلو تمر، خلاص الحسى أو خلاص القصيم ونحو ذلك، مؤجل. يعني هل التمر سأخذه منه الآن أو بعد شهرين؟ بعد شهرين، بثمن مقبوض في مجلس العقد. يعني ونحن نعقد الآن بيني وبين الشيخ عبد اللطيف، لا بد أن أسلمه الثمن كاملا في مجلس العقد، ولا يجوز تأخيره، لأن تأخيره يفضي إلى بيع الدين بالدين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ. واضح صورة السلم؟ واضح. وهذا مبني على المصلحة المرسلة. القسم الثاني، وعلى الحديث، القسم الثاني السفتجة. والسفتجة أيها الأفاضل، أو السفتجة، كلمة فارسية معربة، والفتح أفصح فيها من الضم. السفتجة أو السفتجة، ما هي؟ كيف صورتها؟ صورتها سهلة. اسمك الكريم؟ الشيخ عبد العزيز. يجيني ويقول أبي منك 1000 دينار، أقول له ما في مشكلة، أعطيك الآن 1000 دينار، لكن أبيك تسلمني إياها في مكة، ما بيأخذها بالكويت. واضح إخوان؟ يعني يعطيني 1000 دينار، أعطيه 1000 دينار الآن بالكويت، والمقرض الشيخ عبد العزيز يرد لي إياها في مكة 1000 دينار. ما الذي استفاده عبد العزيز؟ أخذ المال. وما الذي استفدته أنا؟ لا، الضمان على قولتهم دايركت راح يكون مضمونين. ها؟ أيوة، يعني شنو؟ ها؟ هي نعم قريب منها بس لا مو بحوالة. ها؟ أيوة هذه اللي بيها. أيوة، يعني أن ينتفع المقرض أمن الطريق، بدل لا يشيل معاه 1000 يروح عند عبد العزيز أو وكيل عبد العزيز في مكة، أخوه أو ابن عمه أو هو تاجر عنده محل هناك، يقول ترى أنا أخذت من الشيخ عبد العزيز فلوس وهذا الصك أعطوني 1000 دينار. مثل الحين لما نسحب حنا من البنك، حنا نتعامل مع بنك في الكويت، الراجح يشكو اللي في السعودية، ليس كذلك؟ هذا قريبة من السفتجة، من تخريجات الفقهاء لهذه المعاملة أنها سفتجة. استفاد فيها المقرض أمن الطريق، واستفاد فيها المقترض أنه أخذ المال وانتفع به حالا. وطبعا هذا اختلف فيها الفقهاء، الجمهور على حرمتها، وجاء فيها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السفاتج، قالوا لأن فيها نفع للمقرض وهو أمن الطريق، وكل قرض جر نفعا فهو حرام. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يقول لا، وهي رواية الإمام أحمد وهو مذهب الحنفية، بعض الحنفية يقول لا هذه جائزة. لماذا؟ لأنه لم يأمر بها الشرع، هذه الصورة لم يأمر بها الشرع ولم ينهى عنها الشرع. وأما ما ذكرتم من الانتفاع، فإن الانتفاع متبادل، هو خذ فلوس وأنا أخذت أمن الطريق، والانتفاع الذي في الحديث هو الانتفاع المخصوص، هو الانتفاع المخصوص الذي ينتفع به المقرض دون المقترض. هذه المسائل كعقود مبنية على المصلحة المرسلة. أيضا من الفروع المبنية على المصلحة المرسلة التسعير. ما هو التسعير؟ أن ولي الأمر يقول هذه السلعة لا تباع أكثر من المبلغ الفلاني، مثلا كيس الرز 5 كيلو لا يباع أكثر من 5 دنانير، ها الفلافل مثل لا تباع بأكثر من 50 فلس الواحدة. هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ ابتداء لا يجوز، كما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا فإن الله هو المسعر. واضح يا إخوان؟ لكن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قالوا أنه إذا حصل غلاء من التجار، إذا كل واحد بيزيد من عنده اللي هو الكيس بخمسة كيلو يخليه بعشرين دينار، والناس تضيق عليهم معيشتهم، فحينئذ يتدخل ولي الأمر فيسعر بناء على المصلحة المرسلة، بناء على المصلحة المرسلة، ويحفظ العدل وحفظ طعام الناس وأقواتهم. واضح يا مشايخ؟ كذلك بيع ما في باطن الأرض، هذا أيضا مبني على المصلحة المرسلة. بيع ما في باطن الأرض مثل بيع الجزر أو بيع البطاط داخل الأرض ما نشوفه، ومن شروط البيع رؤية المبيع، وهذه البيوع غير مرئية، فهل يجوز بيعها أو لا يجوز؟ عند الجمهور لا يجوز، قالوا لأنها غير مرئية. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وبعض الحنابلة كالمرداوي نصوا على أنها جائزة للمصلحة، ولأن عمل الناس عليها، واللي عنده مزرعة يعرف هذا، أن الناس يبيعون البطاط مثلا في مصر، في سوريا، في عندكم شيخ في أفريقيا، ها قد يكون في أفريقيا تباع هذه الأشياء وهي في باطن الأرض بعد نضجها، فهل هذا يجوز؟ يجوز بناء على المصلحة وبناء على عمل الناس، كما قال الإمام المرداوي رحمه الله، قال وترك عمل الناس فيه مشقة عظيمة. طيب أنا أسألكم، كيف يعرف نضجها إذا كانت في باطن الأرض؟ هذا واحد، أهل الخبرة كما هو معلوم في السوق الآن. 2 أحسنت، شلون؟ إذا تغير لونه. نعم أحسنت، ما شاء الله مزارعين. أيوة. لا ما هو انت قريب هاي ايضا
حسب له دكتور
ها اي لكن هذه ايضا من علامات التي يعرف بها نضج ما في باطن الارض. وكذلك ذكر لي احد التجار في السوق انهم ياتون الى الارض فيحفرون في اولها ووسطها واخرها, يحفرون في اولها يخرج الثمره يشوفها ناضجه تمام, هذا الجزء كله ناضج اذا, ثم الوسط ثم اخر المزرعه وهكذا. اذا نحن نستطيع ان نتوصل الى معرفه نضج الثمره وطيبها من خلال اهل الخبره أو الورق أو من خلال حفر الأرض, فحينئذ نجوز هذه المعاملة. ثم أيضا من الأشياء المبنية على المصلحة بيع المصاحف, بيع المصاحف عند الحنابلة بيع المصحف يحرم لأنه بيع لكلام الله, ورد عليهم بأن المصلحة داعية إلى بيعه لأنه لو لم يباع لن يكتب ولن يخط ولن التجار بينامون, ليس كذلك؟ لن يصنعوا شيئا, فحينئذ نجوزه للمصلحة. والبيع هو للورق والكاغد وليس لي كلام الله عز وجل. ثم البيوع المعاصرة ونختم بها أيها الأفاضل, بيعان مبنيان على المصلحة المرسلة. البيع الأول هو بيع الحقوق المعنوية. الحقوق المعنوية هو كل نتاج ذهني كالكتب أو ثمرة أمر تجاري كالعلامات التجارية الماركات بوس وبوليس ونحو ذلك, أو كان براءة اختراع, هل يجوز المعاوضة عليها أو لا يجوز؟ طبعا براءة الاختراع والعلامات التجارية هو موضع اتفاق بين المعاصرين أن له قيمة مالية فيجوز المعاوضة عليها بناء على أن هذا من المصالح المرسلة التي تعارف الناس على اعتبارها. وأما بيع الكتب فاختلف فيه أهل العلم لأنه من بيع العلم, من بيع العلم, فالشيخ أحمد حج الكردي يرى حرمتها, لكن أكثر المعاصرين مثل الشيخ وهب الزحيلي ومصطفى الزرقاء وغيرهم من أهل العلم يجوزون بيع الكتب باعتبار أنها من المنافع والمنافع من الأموال كما هو عند الجمهور, وباعتبار أنه لم يأمر الشرع ب بيعها ولم ينهى عن بيعها فبالتالي تكون جائزة. آخر تطبيق هو السلم الموازي. من يعرف السلم الموازي؟ كي دخلتوا أنتوا في معيار له المسلم أحسنت. أحسنت. ثم يعطيه الثاني الأول الذي أسلم معه. أيوة أحسنت. هو عقد السلم الذي ذكرناه لكن بعقدين. العقد الأول مثلا أجي للشيخ, اسمك الشيخ أحمد, أجي للشيخ أحمد أقول له بمنك تمر 10 كيلو خلاص, هذا سلم أعطيه المبلغ كاملا. يصنع سلما موازيا أي مقابلا, الموازي هو المقابل, فهو أحمد يتعاقد مع الشيخ عبد اللطيف على أن يأتيه بتمر مقداره 10 كيلو إخلاص نفس الصفات الذي أريدها لكن بعقدين منفصلين, لا يجوز بعقد واحد, لا بد من عقدين منفصلين. فإذا أخذ التمر من الشيخ عبد اللطيف وتملكه ودخل في ملكه أعطاني إياه بعد ذلك, هل هذا يجوز؟ نعم يجوز. في دليل على الحرمة؟ لا يوجد. في دليل على الحث؟ لا يوجد. إذن هذا من المصالح المرسلة, وبالتالي فهو يندرج تحتها ويكون جائزا بناء على المصلحة المرسلة. وطبعا باب البيع كما ذكرنا كله مبني على المصالح, سواء كانت مصالح معتبرة أو مصالح مرسلة, والشرع قبل ذلك كله مبني على المصالح. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح, وأن يزيدنا وإياكم إيمانا وتقا وصلاحا وإصلاحا, وأن ينفعنا بما قلناه وبما استمعتموه, إنه ولي ذلك والقادر عليه, والحمد لله رب العالمين.
عندنا هدية سؤال تسأل
يلا. طيب ضوابط المصلحة. المصلحة حلو.
لا تكون
بنية. إيه. هذا كلام الغزالي، احنا نبي الضوابط. يلا ها. الا تخاف نص نعمة. يلا تعال تستاهل، ما دام تكلمت قل لا تخالف نصا ولا تخالف ها. تعال تعال بس خلاص. الله يجزاك، انت مشارك بعد. الله يحفظك. الله يجزاك. طيب السؤال الثاني، ما هي السفتجة؟ ها أحسن. تعال يعني تقرض في الكويت وتأخذها بمكة. الله يكتب لنا إياكم عمره إن شاء الله وحج. الله يحفظكم، جزاك الله خير. الله يحفظكم، جزاكم الله، جزاك الله خيرا. الله يحفظكم.
آمين يا رب.
الله يحفظكم من طيبكم، جزاكم الله خير. حد عنده سؤال؟
نادي الاقتصاد الإسلامي لكل طالب علم يبحث عن التأصيل والتميز.